إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذه الأمة المباركة، وأعني أمة الإسلام، الأمة السنية التي قامت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة قوية لا يمكن أن تخترق أبدا إلا إذا ضعفت من جهتين. الجهة الأولى هي جهة العقيدة، والجهة الأخرى باب الأهواء. هنا يستعملها العدو الكافر ويضرب الأمة ويخترقها ويوقعها، أقول فيما نعيش فيه الآن، من ضعف وهوان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق، وفعلا افترقت هذه الأمة، وافترقت من ناحية عقائدية، افترقت كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل في قليل، وهم الطائفة المنصورة، وكثير ممن يدعي الانتماء للإسلام قد يكون في عدادها، لكنه بانحرافه يكون بعيدا، وقد يكون خارج هذه الأمة وهو يدعي أنه من المسلمين، يدعي أنه من المسلمين، ويدعي أنه من أهل الجنة، كالنصيريين وغيرهم يدعون أنهم ينتمون، لكن في الحقيقة هم ليسوا بمسلمين، وهم طائفة تدعي لكن لا حقيقة لادعائها. هم ليسوا بمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يضمهم للمسلمين. هؤلاء يقول أكفر من اليهود والنصارى، وقد أشرنا في خطب إلى عقائد هؤلاء، لكن أقول ما تسلط علينا العدو في السابق واللاحق من اليهود والنصارى إلا من باب هؤلاء، لذلك الله جل وعلا جعلهم إخوانا للكفار، إخوانا لليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ هؤلاء ليسوا بإخوان للمسلمين، لذلك يعادون أهل السنة ويقاتلون أهل السنة ويستبيحون دماء أهل السنة ويفتحون الباب لغزو ديار أهل السنة، وهذا الذي فعلوه في أفغانستان، وفعلوه في الشام، وفعلوه في غيرها من البلاد قديما وحديثا. هؤلاء ما هم إلا أقول جنود لهؤلاء الكفرة، هؤلاء جنودهم، وهؤلاء سيتقدمون الدجال في آخر الساعة ويقاتلون معه. فإذن كل فساد ظهر في الأرض وضعف دب في هذه الأمة فمن هذه الطوائف التي انحرفت انحرافا كليا عن عقيدة الإسلام، ولم يصبح لها ارتباط إلا في أذهان من لا حظ لهم في العلم. فلذلك هؤلاء يجب أن يكون معلوما عند الجميع أنهم ليسوا بمسلمين ولا حظ لهم في الإسلام. قل عمر رضي الله تعالى: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وغيره كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، فكيف بهؤلاء الذين يعبدونه؟ فكيف بهؤلاء الذين يقدسون الشرك أعظم من تقديسهم لله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا يقول: ولم يسيروا في الأرض، يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما يحصل في هذه الأرض إنما هو سبب أقول لفساد هؤلاء العقائد. فيجب على الأمة أن تعرف عدوها وتعرف من الذي ينتمي إليها. فالله جل وعلا قد بيّن في كتابه سبحانه وتعالى كل شيء عن هؤلاء وغيرهم، بيّن سبحانه حقيقة هؤلاء وحقيقة غيرهم. لما؟ حتى يعرف الإنسان سبيله وطريقه ومع من يكون ومع من يدافع. فلذلك استغلت هذه الطوائف بعد الناس عن دين الله وبعدهم عن فهم شريعة الله عز وجل فضمتهم. الآن من الذي يقاتل مع حزب البعث؟ من الذي يقاتل معه؟ يقاتل معه من أهل السنة، من أهل السنة، وقد يصلي معهم وقد يشهد ويقاتلون معه. طيب كيف ضمهم؟ كيف استطاع هؤلاء الملاحدة ضم أهل السنة لقتال أهل السنة؟ أليس هذا من التجهيل وإبعاد الناس عن دينهم حتى لا يعرفوا شيئا عن شريعة الله؟ هؤلاء كانوا يحاربون كل كتاب يدخل عندهم، كل كتاب يدخل عندهم يدعو إلى السنة، يدعو الناس إلى السنة وينشر السنة، يحارب ويحارب من نشره، ويقومون بقتله أو بسجنه إبعادا وإقصاء لكل شيء يحيي فيهم السنة والدفاع عنها. فلذلك استطاع أن يضم معه لقتال أهل السنة أناسا منا وفينا. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. هذه البلية، هذه المصيبة، أنه يقاتل معه من أهل السنة، وهذا لا يكون أقول إلا لأمرين: تجهيل شديد ويصل إلى غاية في الجهل، أو يكون صاحب هوى، وهذه موجودة. صاحب الهوى ممكن يكون مع المنافقين، صاحب الهوى ممكن يكون مع اليهود والنصارى، صاحب الهوى ممكن أن يكون معهم وفي صفهم ضد المسلمين. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الأهواء، يعني إذا كان الإنسان متشرب للهوى قد يكون والعياذ بالله كحال عابد الوثن، يؤدي ما يؤديه عابد الوثن، المهم أنه يريد ما يوافق هواه، الذي يوافق هواه هو معه، الذي يعطيه لأجل هواه والذي يريده هو يكون معه. إذن هو لا ينظر لأمر الدين. وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين مثل عبادة الأوثان، وعبادة الأهواء في تطويحها بالدين يعني ترمي الدين بعيدا، مثل عبادة الأوثان. لذلك قال الله جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لذلك كثير من الناس بسبب بعده عن العلم وعن السنة. وهنا أقول يجب أن ينتبه أهل السنة وخاصة الدعاة إلى نشر السنة في أوطانهم وفي بلادهم وبين الناس، حتى يعرف الناس السنة من البدعة، الضلال من الهدى. لابد أن يهتم الدعاة في نشر السنة ودعوة الناس إلى السنة، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا حصلت الأمور بعد ذلك يعرف الناس إلى أين يسير. فهؤلاء جهلهم وضل لهم وأغراهم فكانوا معه في ركبه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. احنا الآن نقول ونتواصى، نقول العلم 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 أيها الإخوة، علينا أن نعرف وأن ننشر السنة. الآن لما لما ننظر إلى بعض البلاد ونجد من أهل السنة من يقاتل مع الكفرة والملحدين، نقول أن هناك أسباب دعت هؤلاء للقتال معهم، إما اتباع الهوى، وإما أنه أصبح من الملحدين بعد جهل وتجهيل، أصبح من الملحدين ويقاتل معه لأنه يقول إن بشار ربه، وهكذا يقاتلون معه فهو ربهم يقاتلون معه، فلا غرابة إذن. فلذلك هذا التجهيل يجب على الإنسان أن ينتبه أنه سبب كل دمار وكل بلاء. وما حصل في الناس من اتباع الشهوات والشبهات إلا بسبب هذا التجهيل. لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض، شوفوا انتبهوا إلى الآيات متسلسلة مع بعضها، قل سيروا في الأرض، يعني انظر انظر، فكر ببصرك وانظر، تأمل العالم من حولك، ستجد أن هذه هي الأسباب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين. إذن انحرافهم العقائدي هو السبب، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فأقم وجهك للدين القيم، كن موحدا صادقا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديهم ولطريقهم، حنيفا. لذلك قال هنا سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، وهذا العطاء دنيوي، أشار إلى العطاء الأخروي. وحتى لا يظن الظان أن العطاء فقط سيكون في الآخرة، لا، لأن الله جل وعلا دائما يقدم العطاء الأخروي لأن هذا هو الأساس. فأنت تجاهد وتصبر وتنفق وتعطي، لا تنتظر شيء في الدنيا، أنت لا تنتظر، أنت مؤمن بالله، أنت مؤمن بأن لك يوم ستقف فيه بين يدي الله ويعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيك ربك سبحانه. تعلم أنت عندما تنفق لا تنتظر أن يأتيك شيء، عندما تجاهد لا تنتظر إلا ما عند الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه فتربصوا إنا معكم متربصون. الله جل وعلا دائما يقدم الأمر الأخروي لأنه أعلى. هناك قال: فلأنفسهم يمهدون، يعني أنت تمهد بعملك الصالح مكانك في الجنة. ثم أشار إلى الأمر الدنيوي، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ثم قال: إنه لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين. فالله جل وعلا يعطي المؤمنين، لكن الله جل وعلا اشترط شرط، قال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لاحظوا الآيات: ولينصرن الله من ينصره، يعني من نصر السنة ومن أقامها ونشرها وأيد أهلها ووالى أهلها وكان معهم، هذا لا شك أنه منصور. ولينصرن، ليس المقصود فقط المجابهة في القتال، لا، هذه عامة. لو خرجت تجابه العدو في القتال وأنت منحرف مالي للهوى وتدعي الإسلام وفيك من الظلم ما فيك، قد ينتصر عليك، بل الغالب ينتصر عليك. لذلك قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أنتم السبب، فتأخر النصر عنكم بسبب هذه الأخطاء التي نقع نحن فيها. لذلك قال ربنا سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، ثم قال: إن الله لقوي عزيز. فالله جل وعلا قوي عزيز، يستطيع أن ينصر سبحانه، كن يكون. لكن لما الله سبحانه وتعالى يبتلي؟ حتى لو كان النصر على طول للمؤمنين لدخل في دين الله عز وجل أهل النفاق كله، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي حتى يمحص الصفوف، يمحص الصفوف، ثم الله جل وعلا ينزل تأييده ونصره إذا تعلق الناس بالله جل وعلا. وإلا هو سبحانه يقول جل وعلا: ولو شاء الله لانتصر منهم، لأنه قوي، كن يكون الأمر، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يختبركم وتظهر معادن الناس. لو كان النصر دائما للمؤمنين لدخل أهل النفاق مع المؤمنين وما بانت الصفوف، لكن الله جل وعلا له حكمة في مثل هذه الأمور التي تجري على المسلمين. لكن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نؤكد عليها بأنها هي مفتاح النصر، احفظ الله يحفظك. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأقول أيها الإخوة، إن أعداء الله قديما وحديثا استعملوا واستخدموا من يظهر الدين، فالتتر استخدموا أناسا كانوا مقربين، وللأسف من الخليفة العباسي، كانوا وزراء من الخليفة العباسي، استخدموه لاستئصال أهل السنة وقتلوا أهل السنة. وحصلت مذابح في العراق بسبب أن هذا كان وزيرا للخليفة العباسي، وهو من أبغض الناس لأهل السنة والجماعة. والآن الذي يفتي النصيريين ويؤيدهم ويقول إن الجهاد مع هذا النصيري الفاجر كالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى شيء غريب. هذا الذي يدعي الإسلام ويدعي الإيمان ويدعي العلم ويبكي في خطبه ووعظه كالبوطي وكمفتيهم، هؤلاء الآن يؤيدون وبحرارة يؤيدون القتال والجهاد معه. من أين؟ دخل عليهم من انحرافهم العقائدي، ودخل عليهم من الأهواء، فأوقعهم في هذا الأمر ويدافعون معه. فلذلك قلت لكم ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: البلية التي وقعت فينا كأهل الإسلام أن منا من ينتمي للمسلمين ويظهر، وقد أظهره، نترك أظهره المسلمون في بلاد بعيدة، أنه عالم من علماء المسلمين هنا في الكويت، أظهروا هذا أنه عالم من علماء المسلمين. أليس هذا من الغش؟ هذا هو من الغش للمسلمين، وهذا هو التضليل للمسلمين. فلذلك أقول هذا الأمر رفع مكانته فأضل خلقا وخلقا من الناس، والآن يدافع وينافح ويدعو للقتال مع النصيريين ضد المسلمين. هذا هو النفاق بعينه. فلذلك الخطورة على المسلمين من انحراف الناس في عقائدهم ومن اتباعهم للهوى من أمرين، فلا بد من إطفاء هذه الفتن بنشر العلم وغرس التقوى في النفوس. تزول هذه، نشر العلم وغرس التقوى في النفوس وتعلق الناس وتعليقهم بالله سبحانه وتعالى، وأن كل ما هو خير في الدنيا لا يكون لك خيرا إلا أن تتعلق بالله. فهذا المال إن لم تتعلق بالله وتكون مع الله سيكون عليك وبالا، وهذه الصحة ستكون عليك وبالا، وهذه النعمة ستكون عليك وبالا إن لم تتعلق بالله سبحانه وتعالى. والأمر قريب ليس ببعيد، الأمر كما قال الله جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. فأهل الإيمان لا يقدمون على مرضات الله شيئا أبدا، لا من جهة الاعتقاد ولا من جهة العمل، فهواهم لما يحبه ربهم سبحانه يميل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم عجل لهم النصر، اللهم عجل لهم النصر وأقم الصلاة.